وعليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بلاد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحقيقة ما تشعر فيها بشدة البرد مثل جدة، هكذا مناخها في الغالب طوال العام. كانت تأتينا برودة قبل سنين ويشتد البرد حتى نحتاج إلى تدفئة في جدة، لكن هذا يشبه أن يكون قليل. هناك بلاد تشتد فيها البرودة مثل منطقة زرتها في شمال، اللي في شمال أمريكا، يعني مناطق في كندا تنزل فيها الحرارة إلى ناقص تقريبا أظن 60 أو 70. فبرد شديد لدرجة أنك لا يجوز لك أن تهمل، إن كان عندك أولاد يعيشون هناك، ذهب للتجارة تجيب بضائع أو شيء. إذا كان عندك أولاد هناك لا يجوز لك إهمالهم ليخرجوا فجأة، لأنهم إذا خرجوا فجأة في هذا البرد وهم مدفئين في البيت تجمدوا وماتوا. أول ما يخرج الولد ويلعب في الخارج وهو لا يشعر يكون هذا هلاك عليه. ففي هذه اللحظات والبرد الشديد، بل هو أقل من ذلك في درجة تقترب من الصفر، وقد لوحظ في الآونة الأخيرة تسخين الأرض العام، تسخين عام للأرض لطبقات في الأوزون، يعني صار فيها تغير. فالمهم أن زاد الأكسيد الكربون أو كذا في الأرض فسخنت الأرض. يعني على الأقل كنا في جدة نشوف أيام برد، الآن ما نشوف أيام برد، تغير كان المناخ العالمي. مقصودي من هذا أنك لما تعاين البرد تحس بنوع مشقة وعذاب، وحينئذ هذا يذكرنا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شدة البرد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى الله. النار جعل الله فيها قدرة على الإحساس حتى اشتكت إلى رب الناس سبحانه، فقالت: أكل بعضي بعض. فأذن الرب لها سبحانه بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. في الصيف قال: أشد ما تجدون من البرد، من الحر. هذا نفس من جهنم، وأين جهنم؟ فمع بعدها تحس بشدة حر لا تطيقها، تحتاج إلى اغتسال. كانوا في جدة هنا ما كان في مكيفات، في مكة اشتد الحر عليهم الرطوبة، إيش يفعلوا مع قلة المياه؟ يغتسلوا ربما مرات بالليل ويناموا على فراش رقيق حتى تهدأ أبدانهم، يستطيعوا يناموا، الحر ما يمنعهم من النوم فيحتاجوا للتبريد. فمثل هذا الحر هو فقط من نفس جهنم، فكيف من دخلها؟ نسأل الله العافية. وقد فضلت عن نار الدنيا 69 جزء كلها مثل حرها. أما بالنسبة للبرودة فهناك مذكرات لنا في الدنيا بالبرودة، منها البرد، فقال: وأذن لها صلى الله عليه وسلم بنفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من البرد. أنتم هنا في المنطقة لا تعانون هذا، مناطق مثل شمال المملكة مثل المنطقة الوسطى يأتيهم برد شديد، فهذا من نفس جهنم. إذن كما يكون في النار، انتبه، وهذه سنة غائبة عن كثير من العامة. كما يكون التعذيب بالنار والحريق يكون التعذيب بالبرد، وهذه نادر من يذكرها أو يعرفها، قليل. أن التعذيب في جهنم ليس بالحرارة الشديدة والحريق، بل بالبرودة الشديدة. وكنا ونحن ندرس الكيمياء في الجامعة والمدارس نعرف أن هناك بعض المواد الكيميائية، النيتروجين وغير ذلك، درجة التجمد فيها ناقص 186 أو كما يذكرون، يعني تحت الصفر. طيب، فكان المعلم يقول لنا لو أدخل إنسان إصبعه في هذه المادة وقد تجمدت أو قاربت من التجمد، سبحان الله، تحرق بالبرودة. فالبرودة عذاب، لكنكم هنا في منطقة دفئت، ما صارت مثل الأول، ولا كان يأتي في جدة شيء من البرد. وفي العالم الآن لا شك أنه موسم شتاء، فنذهب إلى تلك المناطق تذكر عذاب جهنم بالبرودة كما يتذكره بالحرارة. فعلى المسلم على كل حال أن يتقي التقلب في النار وعذابها، تارى حرارة تارى برودة وشدة لا يستطيعها. قال الله: فما أصبرهم على النار. فإذا ذكر الإنسان لا يصبر على حر الدنيا ولا بردها، أول ما يكون في برد يشتري صوف وبطانيات وجكتات ويدخل السيارة يعاير على التدفئة، لا يصبر على البرودة. كذا الحرارة، أول ما يتعطل التكييف في الحرارة يروح للمصلح يقول صلح المكيف، ما تحمل. فالسؤال: إذا كنت في صندوق متاح لك التحرك فيه مثل السيارة، وفي شباك يأتيك الهواء من الخارج وأنت لا تطيق الحرارة، فكيف لو حبس الرجل في أنواع من العذاب؟ قيل بعض العلماء يذكر في الخبر توابيت يدخل فيها فتشتعل النار عليهم داخل تلك التوابيت لتركز الحرارة عليهم في نار جهنم. هذا نوع من أنواع العذاب على طائفة من الناس. قال: إنا أعتدنا للظالمين نارا. كيف النار تعذبون فيها الناس في النار؟ تعذبون كيف؟ أحاط بهم سرادقها، يعني يحاط بهم النار وتشويهم من كل مكان. ويدل على أن تشويها من كل مكان وليس فقط يعني مثلا أن أهل التوحيد من أهل الصلاة يحرقون من كل جانب إلا إيش؟ مواضع السجود. فدل أن الشوي للجسم في عذاب جهنم لا يكون مقتصرا فقط على أن تلسع النار مكان وتحرقه فتحرق كل البدن، إلا أن أهل التوحيد والصلاة إذا ابتلي واحد منهم مثلا بالزنا أو إدمان النظر إلى الفضائيات، إلى كاسيات عاريات أو سماع الأغاني، تنقلب الصغير إلى كبير الحق فيعذب في جهنم، فإنه صلاته اللي كان يصليها تنفعه. كيف؟ إنه النار يعني ما تمس اليد لأنه كان يضعها على الأرض، ما تمس الجبهة والأنف، يعني ما بقي ذلك من الوجه أو ما بقي، لأنه في دارات وجوههم، لا أنا أقول لعل الوجه أيضا، لكن قال مواضع السجود في موضع آخر، وموضع السجود في الأصل هو الجبهة والأنف والركبتين مقدمة الرجلين، الساق تمس النار، الفخذ تمس النار، البطن تمس النار، منطقة الظهر تمسها النار. فإذا فقط دارات وجوههم في رواية، وفي رواية مواضع السجود ما تمسها النار، فدلنا ما سوى ذلك تمس العبد النار. فإذا الرب أنذر عباده قال فما أصبرهم على النار. فإذا كنت ما تصبر على النار فلا تصبر على الذنب أن تفعله. بعض الناس يكون عنده صبر على الذنب، يعني يحرم نفسه أشياء، يجمع الفلوس عشان آخر السنة يشتري تذكرة ويذهب إلى بلاد لا يحل له الذهاب إليها، تظهر المنكر ويعرض نفسه للفتنة، شوي تجلس جانب امرأة يسولف معها، شوي يذهب يزني معها. طيب فلماذا إذن يصبر الإنسان على طريق النار ليحول صبره هذا طريق الجنة؟ من صبر قاعد يشيل من فلوسه، يشيل من كذا عشان يقول بيشتري تذكرة إقامة الفندق أو مكتب سياحي يجعل كذا كذا بثمن كذا، فلا بد أن أشيل من فلوس ويجمع. فبدل ما يجمعها يشتري كتب، يشتري كتب يرتبط بدرس، كل يوم يأخذ له قطعة، كل قطعة يأخذها من الدرس ويستفيد منها في درس فجر في درس كذا، ترفعه بالجنة وتخليه يزيد راحة في الدنيا. طيب هذه بلا صبر صحيح، وإن كانت قليل ساعة، ولكن تجد بعض الناس عنده صبر على المنكر. اصبروا على آلهتكم، شوف صبر على إيش؟ المنكر، اصبروا. فكذلك البعض عنده صبر على الشهوات، صبر على الشهوة، نسأل الله العافية. فعلى المسلم ما دام أنه ما يصبر على النار أن يكون عاقلا، لا يصبر على الذنب، لا يصبر على الذنب. أسأله سبحانه أن يعيذنا وإياكم من عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، قل ما يعبأ بكم ربكم لولا دعاؤكم. فادعوه سبحانه بالصلاة، فصلوا واذكروه بكرة وعشية، واستغفروه إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. من أعظم دواعي الاستغفار توقير الله، استيعاب صفاته. فإذا استعرت صفات الله وعظمته استغفرته وهبت من عذابه. أما إذا لم تستوعب ذلك فيقل ذكراك لعذابه وتكثر وتتسع غفلتك. ولذلك في نفس الآية قال فقلت استغفر ربك إنه كان غفارا، إلى أن قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. كل هذا وأصر قوم نوح فلم يؤمنوا، فلا تقترب بمن يسمع خطب الجمعة ويبقى على معصية، لا تقترب. فإن قوم نوح سمعوا منه مثل هذا وأصروا واستكبروا استكبارا، وكلما سمعوه يدعوهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فلا تستبعد إذن أن يكون ممن يسمع خطب الجمعة ويسمع الدرس ويقرأ في الصحف مقالات العلماء، فلا تستبعد أنه يصر على الذنب وهو يعلمه، لأن قوم نوح فعلوا ثم مستهم النار. هل إصرارهم هذا نفعهم؟ ما نفعهم. فالمسلم إذا سمع موعظة أن يتعظ، قيل له ما تفعله في ثوبك، ما تفعله في مالك حرام، يترك هذا ولا يصر عليه. قال الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وروى الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لأقماع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. شبههم النبي بالقمع، يأتي الماء من أعلاه ينزل من أسفله، هذا يسمع العلم ما يستقر في قلبه، يضيع ولا يعمل به، فهذا متوعد بالويل، لأنه عرف أن هذا حق وما عمل به، عرف أنه ما يجوز يخلف بيت التلفزيون فيه النساء كاسيات عاريات يغلق، عرف أنه ما يجوز أن يمكن في بيت التلفزيون أو فضائيات فيها قنوات إسلامية زعمه لكنها تدعو للبدع، تدعو للضلال، كقناة اقرأ، كقناة الرسالة، فيأتي ويخلي الزوجة تنظر، والسلف قال لا تجلسوا أهل البدع ولا تسمعوا منهم، والزوج تنظر وتحكي له آخر نار، ويطلع الشيخ يقول طيب قناة بدعية تدعو للتصوف، تدعو لمذهب الإخوان، تدعو، فهو لا يهتم، لا يهتم. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يحذر عذاب الله، يحذر البدع، يحذر كل ما يجعله يستقر في النار ولو لحظة، لأنه لا يصبر على النار إذا دخلها. قال النبي كل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار، من وسائل دخول البدع السماع لأهل البدع. كيف تعرف أهل البدع؟ العلماء يقولوا لك هذا فلان من أهل البدع، لأنهم يعرفون، نعم يعرفون. ذهبت بالأمس بابنتي الصغيرة إلى طبيب في آخر الليل لوجع أصابها، فوصف لنا يبدو أنه ليس من أهل الطب هداه الله، وصف علاج، استغربنا، ليس في موضع يعني واضح العلاقة، فطلبت من الأهل أن يصبروا، لا نحكم في الطب لأننا لم ندرسه دراسة تفصيلية حتى نرجع إلى طبيب أعلم. فذهبنا إلى آخر أعلم منه، فعرفنا أن هذا الطبيب أخطأ في وصفته، في كل ما وصفه، وصف دواء للفطريات وهناك حساسية ليست فطريات، وصف الفازلين وهناك حساسية لا علاقة لها بالفازلين. فحينئذ أخذت إشارة من هذا أن العامة لا يستطيعون أن يعرفوا في الفضائيات أهل البدع إلا إذا رجعوا إلى من؟ إلى العلماء، فيعرفك العالم ترى هذا القناة فيها بدعة فاستفيد منها. أما أنت تقيم بنفسك تقول والله أنا ما شفت شيء، طب أنت ليس في علم، عندك علم ما عندك علم، فلازم ترجع إلى أهل العلم ليعلموك هذه القناة فيها بدع، هذه القناة فيها كذا، كما هي الحال في هذا الطبيب الذي ما عرفنا خطأه إلا ما عرفنا من طبيب عالم قال لنا خطأه من وجه كذا وجه كذا ودلنا على الصواب جزاه الله خير. طيب اقرأ.